أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كنا دخلنا في هذا الفصل من كلام الجسدين رضوان الله تعالى عليه، وهو فصل في أحكام أوقات الصلاة. في هذه المسألة الأولى عدة مباحث تقدم الكلام في الجزء الأول أو في القسم الأول من هذه المسألة الشريفة، وهو أنه لا يصح فعل الصلاة هذا قبل دخول الوقت. ولكن الشيزي قال في القسم الثاني من أجزاء هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين تمام الصلاة وبين جزء من أجزاء الصلاة. قال العلام رضوان الله تعالى عليهما بل أنه لإطلاق الروايات والآيات الدالة على اعتبار دخول الوقت وإحراز الوقت قبل شروط الصلاة. كلام في هذا الإطلاق الذي تمسك به العلام في محله في الأصول هذا قررنا طبعا للعلام أنه بل ألفاظ العبادات موضوعة للأعام من السهي والفاسد، وإذا قلنا بأنها موضوعة خصوص صحيحة فتترتب عليه ثمرة، وعلى القول بوضع للعام تترتب ثمرة. التمسك بالإطلاق إنما يصح إذا كان بل إذا التزمنا بكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعام من السهي والفاسد، وأما إذا التزمنا بأنها موضوعة لخصوص الصحيح أو قامت الكرينة في مورد من موارد أن المقصود باللفظ الصلاة في خصوص المكان هو خصوص الصحيح، فعينتين التمسك بالإطلاق لا يكون ممنوع. وفي المقام كذلك إن الآية الشريفة بل وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى آخر الآية الشريفة، هذه الآية الشريفة أريد بلفظ الصلاة من لفظ الصلاة خصوص الصحيح بقرينة الأمر بها. الأمر لا يكون إلا بخصوص الصحيح، لا يكون للعام. وكذلك الروايات التي استدل بها قرأناها في خدمتكم، ذكرها صاحب الوسائل في باب 13 من أبواب المواقيت. هذه روايات لا من صلى قبل الوقت فلا صلاة له، لا صلاة يعني لا صلاة بمعنى العام يعني أو لا صلاة الصحيحة المأمور بها، لا تصلي قبل الوقت مقصود به الصلاة الصحيحة. فإذا المقصود باللفظ الصلاة في الآية والروايات المتعلقة بالبحث مقصود به خصوص صحيح، فعينذن فقير يد الفقيه عن التمسك بالاطلاق هذا قاصرا لا يمكنه. كيف مع ذلك حكيم الفقهاء تمسك بالاطلاق، وكذلك السيد العظم ايضا تمسك بالاطلاق، وهذا غير واضح. والذي ينبغي ان يستدل به وهو قاعده الاشتغال، وهو انه كون الصلاه في الوقت كذلك كون الصلاة مع الطهارة، كما يشترط كما عرفنا من شرطية الطهارة للصلاة أن تكون طهارة حاصلة في جميع أجزاء الصلاة، كذلك لابد أن نحرز بأن الوقت بأن أجزاء الصلاة بجميع أجزائها وقعت في الوقت. هذا هو الصحيح، وليس التمسك بالإطلاق كما فاض العلام رضوان الله تعالى عليهم. ثم في كلام اليزدي مطلب آخر أو قسم آخر من السنة يقول يجب العلم بدخول الوقت حين شروع في الصلاة. عندنا مطلبان، المطلب الأول هو العلم بدخول الوقت، علم بزوال. هذا إنسان ينسب الآلات أو بل ينتبه إلى حركة الشمس وحركة الأرض ويعلم بأن تحقق الزوال، فهذا يكون علم بدخول الوقت. وعندنا علم آخر وهو العلم بحصول السلام ووقوعها بجمام أجزائها في الوقت. وبين هذين العلمين بين هذين المعلومين تلازمون، تلازم بين المعلوم وهو دخول الوقت وبين كون الفعل كون الصلاة هذا في الوقت، بينهما تلازم ليس شيئا واحدا. والذي دل دليل هما الثاني وهما دل دليل عليه هو الثاني وهو وقوع الصلاة ووقوع شروع الصلاة. وكل له جزء مهما يكون صغيرا من أجزاء الصلاة لابد أن يقع في الوقت كما يجب أن يقع مع الطهارة كذلك في المقام. فنتيجة التعبير السليم حسب الموازين العلمية هو أن يقول يجب العلم بوقوع الصلاة بتمام أجزائها في الوقت، لا يجب العلم بدخول الوقت، فإن كان بينهما تلازم. وكان على العالم رضوان الله تعالى عليهم سيد الأعظم وحكيم الفقهاء وغيرهما التنبيه على هذا أن هناك مسامعة في التعبير. ثم وقع الكلام أنه هل يكتفى بظن جزء آخر من سلم هذه المسألة، إذا يكتفى بظن بوقوع الصلاة في الوقت أو لابد من تحصيل القطع والعلم. ظاهر كلام الجستي وتبعه العلماء أنه لابد من العلم بل غير كافي، ولكن صاحب الصدائق رضوان الله تعالى عليه بل هذا اكتفى بالظن إذن، واستدل على ذلك بالرواية الأولى في باب 25 من أبواب المواقيت في الصلاة، وهي رواية هذا من حيث السند لا إشكال فيها خصوصا بسند الشيخ الطوسي، إلا كلام فيها من يروي عن الإمام صادق سلام الله عليه وهو بل إسماعيل بن رباح أو رياح. السيد العدم في معجمه الشريف وكذلك فيها وبهوته بل في بهوته يقول رباح بالباء، وفي المعجم ردد بالربا أو رياح. مع المامقاني على الله درجاتي في عليين في منتهى المقال هناك بل ذكر أقوال الرجاليين الذين ضبطوه بالباء الموحدة ثم بعضك هو يميل إلى أنه بالياء، وذكر بعض القرائن تلك تفيد الاطمئنان. فالصحيح والعلم عند الله هو إسماعيل بن رياح وليس رباح. هذا الجانب. وكان كهذا الرجل وقع الكلام في وثاقته وعدم وثاقته. يدعو من سيد العظم ويدعو استقبل من حكيم الفقهاء الالتقاط بوثاقة، لأنه قال في مقام الرواية صحيحة إسماعيل بن رباح، فمعنى ذلك هذا الرجل عنده ثقة. سيد العدم في موجمه الشريفة ذكر الرجل ذكر بعض الجوانب مميزة له هذا، ولكن لم يقل لا بوثاقة ولا بأدم الوثاقة حتى في التبعة الثانية، إلا في الثلاثة أجزاء من معجمة طبعت مرتين هذا في حياته الشريفة الجزء الأول والثاني والثالث، بقي ما في حياته كانوا إضافات عنده حتى هذا الجزء الثالث أم بل لم يعلق بشيء، لم يرجع لوثاقته على عظمه، قلت لم يتعرض أنه ثقة أو غير ثقة أبد، ربهم كان غير مقتنع أو طفر صاحب قلم الشريف لست أدري. ولكن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه سيد العدم وغيره قال بوثاقة الرجل، استدل على وثاقته بأنه من أصحاب الصادق سلام الله عليه وأنه تلم من تلامذتهم، وهذا المعنى غير واضح. وصاحب صادق كلهم ثقات، وصاحب النبي بطريقة أولى يكون ثقات، ولم نحسن أصحاب السفينة نوح ولعاولاء الذين هذا انتخبهم من القوم ركبهم في السفينة لما نزل من السفينة كما في بعض الروايات أنهما انحرفوا ولعله ماتوا. ولذلك في الآية الشريفة وجعلنا ذريته هم الباقي ذرية نوح كما ذلك إذولا اللي كانوا أراجيف راحوا ولبقية ماتوا بعض السفينة بعض خروج من السفينة ماتوا. فإذا هؤلاء من أصحاب النبي وكذلك أصحاب موسى اللي راهوا وياه للتور وغير تور مصاحبان غير كافية بالعدالة. وليس لدينا نص شريف واضح من المعصوم يوثق كل من كان من أصحاب الإمام الصادق ثامن أصحاب باقي الأئمة هم كذلك بهم فاسد بهم صالح. أيضا هذا وأستدل أيضا بروايتين ابن أبي عمر عنه لأنه لا يروي هذا الرجل إلا عن ثقة ونسب هذا نسب عداوة إلى الشيخ طوسي. السيد الأعظم يقول هذا حدث حدث تعبير إشكال بالحدث غير واضح. إنما نقول إما أن يقول الشيخ طوسي أنه تتبع واحدا بعد واحد ممن يروي عنه ابن عمي عمر وعرف عن كلهم ثقات فما ذلك الشيخ طوسي بحث عن هذا الرجل وهو ابن رباح وابن رياح هو أيضا ثقته ولكن لم يظهر هذا المعنى من كلام الشيخ طوسي أو أن مقصوده هو أنه تتبع هذا كل من هذا ما وجد راوي عنه ابن أمير فهو ثقته فهذا يكون استقراء وهو يفيد أيضا ولا يفيد. وكذلك لو قلنا آمنا بابن أبي عمر هو قال أني لا أروي إلا عن ثقته وهذه ثقة عنده هذا نحن نقول بوثاقة كل من يقول بوثاقته ابن أبي عمر كلام هذا تقليد وليس بحثا. فنتيجة إثبات عدالة وثاقة هذا الشخص صعب مستصعب هذا من حيث السند ويبقى كلام في الدلالة إن شاء الله في الجلسة القادمة.